إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد حب الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخصائص القوية والصفات العلية والأخلاق الراضية ما كان داعيا لكل مسلم أن يجله ويعظمه بقلبه ولسانه وجوارحه. وقد اختار الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم اسم محمد المشتمل على الحمد والثناء، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمود عند الله تعالى، ومحمود عند ملائكته، ومحمود عند إخوانه المرسلين صلى الله عليهم وسلم، ومحمود عند أهل الأرض كلهم وإن كفر به بعضهم، لأن صفاته محمودة عند كل ذي عقل وإن كابر وجحد. فصدق عليه وصفه نفسه صلى الله عليه وسلم حين قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وقد أغاث الله تعالى به البشرية المتخبطة في ظلمات الشرك والجهل والخرافة، فكشف به الظلمة، وأذهب الغمة، وأصلح الأمة، وصار هو الإمام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخرهم، فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وأرشد به من الغواية، وفتح به أعيناً عميا، وآذاناً صما، وقلوباً غلفا، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة. عرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة، ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف، لا إلى من قبله ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وعرفهم الطريق الموصلة إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته، ولم يدع صلى الله عليه وسلم حسناً إلا أمر به، ولا قبيحاً إلا نهى عنه. وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف، فكشف الأمر وأوضحه، ولم يدع باباً من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه، ولا مشكلاً إلا بيّنه وشرحه، حتى هدى به القلوب من ضلالها، وشفاها به من أسقامها، وأغاثها به من جهلها. فأي بشر أحق بأن يحب؟ جزاه الله عن أمته أفضل الجزاء. ومما يحمد عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاق الخلق وأكرم شمائل الخلق، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعظم الناس أمانة وأصدقهم حديثا وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة، وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الخلق وأرأف الخلق بالخلق، وأعظم الخلق نفعا للخلق في دينهم ودنياهم، وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد، وأصبرهم في مواطن الصبر، وأصدقهم في مواطن اللقاء، وأوفاهم بالعهد والذمة، وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه، وأشدهم تواضعا، وأعظمهم إيثارا على نفسه، وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم، وأقوم الخلق بما يأمر به وأتركهم لما ينهى عنه، وأوصل الخلق لرحمه، فهو أحق بقول القائل: برد على الأدنى ومرحمة، وعلى الأعادي مارن جلد. محمد، محمد خير خلق الله كلهم، وهو الذي لفخار المجد ينتسب، وهو الذي بشرت رسل الإله به من قبل، وهو الذي جاءت به الكتب، له المقام الذي ما ناله أحد، والمجد والفخر والإحسان والحسب، وهو الشفيع الذي ترجى شفاعته، وفي النعيم له قد رتبت رتب. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان لا يكون مؤمناً كامل الإيمان حتى تكون محبته تابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر الله به ويكره ما نهى الله عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وذم الله تعالى من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين، فلا يكون المؤمن مؤمناً حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله، والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، وأن يكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضى الله ورسوله، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله، أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه عليه وقدرته عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. قال أبو يعقوب: كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده. وسئل رويم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوال، وأنشد: ولو قلت لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولبعض المتقدمين: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود من رواية أبي أمامة الباهلي مرفوعاً به وهو صحيح. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصاً في إيمانه الواجب، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفوس ومراداتها كلها. قال وهيب بن الورد: بلغنا والله أعلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب أوصني. قال: أوصيك بي. قالها ثلاثاً حتى قال في الآخرة: أوصيك بي ألا يعرض لك أمر إلا آثرت فيه محبتي على ما سواها، فمن لم يفعل ذلك لم أزكه ولم أرحمه. والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قول الله جل وعلا: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد له. وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. أخرجه الطيالسي والترمذي والطبراني في الكبير، وقال الترمذي: حسن صحيح. ولما نزل قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. رواه مسلم. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة، وقد وقع مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيرا، وكلام مشايخ القوم وإشاراتهم نظماً ونثراً يكثر فيه هذا الاستعمال. فعليك صلى الله يا علم الهدى ما لاح مبتسم الصباح المسفري، وعلى قرابتك الكرام وقادة الإسلام صحب الخير للمتخيرين. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثرت عباراتهم في ذلك، وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال، ولكنها اختلاف أحوال. قال سفيان: المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه التفت إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال بعضهم: محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفتها. وقال بعضهم: المحبة دوام الذكر للمحبوب. وقال آخر: المحبة إيثار المحبوب، أي اختياره وتقديمه على ما سواه بأن يكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله. وقال بعضهم: المحبة الشوق إلى المحبوب. وقال بعضهم: المحبة مواطأة القلب لمراد الرب، يحب ما أحب ويكره ما كره. وقال آخر: المحبة ميل القلب إلى موافق له. وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها. وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان، وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها، مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة. فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم والتشيع من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واخترام النفوس، أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. فإذا تقرر هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة. أما جمال الصورة والظاهر وكمال الأخلاق والباطن فقد تقرر من ذلك ما لا يحتاج إلى زيادة، وأما إحسانه وإنعامه على أمته فكذلك قد تقرر منه في أوصاف الله تعالى له الكثير من رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين، وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين، إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ومنقذهم من العماية وداعيهم إلى الفلاح ووسيلتهم إلى ربهم وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمد. فقد استبان لك أنه صلى الله عليه وآله وسلم مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا بما تقدم من صحيح الآثار، وعادة وجبلا بما ذكر آنفا لإفاضته الإحسان وعمومه الإجمال. فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع، فمن منحه ما لا يبيد من النعيم ووقاه ما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى وأولى بالحب. وإذا كان يحب بالطبع ملك لحسن سيرته أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته أو قاصم بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته، فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل. وقد كان من الصحابة رضي الله عنهم من لا يصرف بصره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبة فيه. سبحان من جمع المحاسن كلها فيه فتم بهاؤه وفخاره، جبلت على التشريف طينته فما نشأت على غير العلا أطواره، وصفت خلائقه وطهر صدره فزكى وطاب أديمه ونجاره، حملته آمنة الحصان فلم تجد ثقلاً إلى أن حان منه بداره، ورأت قصور الشام حين تشعشعت أنواره وتباشرت حضاره، لا بالطويل ولا القصير وإن مشى بين الطوال علتهم أنواره، وإذا تكلل كالجمان جبينه، عرقا لأمر عظمت أسراره، فأريده أذكى وأطيب مخبرا من ريح مسك فضه عطاره. وإذا بدا في حلة يمنية قد زان دائر طوقها أزراره، فالشمس بعد الصحو مشرقة السنة، والبدر في فلك الكمال مداره، متقلدا بالسيف ليس مباليا بمن التقى عزت به أنصاره. حلل السكينة والثبات لباسه، والبر والإخلاص فيه شعاره، وضميره التقوى وأوتي حكمة فازداد منها عقله ووقاره. والصدق منه والوفاء طبيعة، والعرف والصفح الجميل دثاره، والعدل سيرته، وحق شرعه، وسبيله نهج الهدى ومناره، وشريعة الإسلام ملته، وبالحق المبين إلى الورى إظهاره. ختم النبوة فهو درة تاجها، وطراز حلتها الثمين عياره، أبقى لسنته طريقا واضحا، رحبا سواء ليله ونهاره، يمحو سنا الشمس الكسوف، وينقص القمر المحاق، ويعتريه سراره، وشموس شرعة دينه محروسة من حادث يمحو الضياء غباره. نهج الصواب بجده وبجده بعد الدثور تجددت آثاره، واستعلن الحق المبين بنوره بجبال فاران وقر قراره، وجلى ظلام الحرتين ضياؤه، وبه سما نور وأشرق غاره. فخرت به خير القبائل هاشم، وحوى به المجد الأثيل نزاره، زهرت نجوم السعد في بدر به، وتبلجت يوم الرضا أقماره، وشموسه في فتح مكة أشرقت، فانجاب عن وجه العلاء قتاره، سعدت به أولاده ونساؤه، وصحابه وزكت به أصهاره، وسمت به غلمانه وإماؤه، وجواده وبعيره وحماره، وحوى الفخار سريره وفراشه، وخيامه وقبابه وجداره، وتضوعت أرذان بردته به طيبا، وطاب رداؤه وإزاره. شهد الكتاب الموسوي بفضله، وتحققت وتيقنت أحباره، هو شاهد متوكل ومبشر، هو منذر متيقن إنذاره، أضحى للأميين حرزا مانعا، وضعت به عن وقته آثاره، بالشام دولته، ومكة ربة الحرمات مولده، وطيبة داره. علم اليهود الحق ثم تأنكروا، حسدا فأفسد علمهم إنكاره، تبا لمن علم اليقين وصده، لما استبان له الصواب نفاره. وكذاك في إنجيل عيسى وصفه، في كل عصر تجتلى أخباره، عجبا لذي لب رآه وكيف لا ينبت عنه لوقته زناره. ولقد جلا قتر الضلال، فإنه إن أمه العافي جلا اقتاره. ولقد تساوى في المكارم والندى كلتا يديه، يمينه ويساره، وهو المليء بكشف جهل مخلف ذي عسرة بندى هداه يساره. جعل الثناء على علاه شعاره، فحلت به وتعطرت أشعاره، يرجو النجاة بفضل ربك في غد، في موقف يخشى التوى أبراره. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلمة الحب في اللغة دائرة على ألسنة الناس رمزاً لتعلق القلوب وميلها إلى ما ترضاه وتستحسنه، ويطلق في اللغة على صفاء المودة. جاء في لسان العرب: الحب نقيض البغض، والحب الوداد والمحبة، وأحب فهو محب، والمحبة أيضاً اسم للحب، وتحبب إليه تودد، وامرأة محبة لزوجها ومحب أيضاً، والحب الحبيب مثل خدن وخدين، والحب المحبوب. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يدعى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحببت إليه صرت حبيبا، وهم يتحابون أن يحبوا بعضهم بعضا، والتحبب إظهار الحب. وهذا اللفظ ككثير غيره من الألفاظ في المعاجم قد اقتصر على تعريفه بنقيضه أو بمرادفه، لكن الراغبة فصل أكثر فقال: حببت فلانا يقال في الأصل بمعنى أصبت حبة قلبه، نحو شغفته وكبدته وفأدته، بمعنى أصبت شغاف قلبه وكبده وفؤاده. وأحببت فلانا جعلت قلبي معرضا لحبه، لكن في التعارف وضع محبوب موضع محب، واستعمل حببت أيضا في موضع أحببت. وأما تعريف المحبة عند العلماء فقد قال الراغب: المحبة إرادة ما تراه خيرا أو تظنه خيرا، وهي على ثلاثة أوجه: محبة للذة كمحبة الرجل امرأته ومنه ويطعمون الطعام على حبه، ومحبة للنفع كمحبة شيء ينتفع به ومنه وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض من أجل العلم. وإذا كان الراغب قد فسر المحبة بإرادة ما يظنه الإنسان خيرا، فقد كان القاضي عياض أكثر وضوحا حين عرف المحبة بأنها ميل الإنسان إلى ما يوافقه. قال عياض رحمه الله: وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان، وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها، مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له، أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف المأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة. فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء، أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليه. وعلى هذا فهذا الميل إما أن يكون حسياً أو عقلياً أو قلبياً، وعلى هذه الجوانب الثلاثة منفردة أو مجتمعة يقوم الحب في القلب، فما وافقها مال إليه القلب وأحبه، وما خالفها نفر عنه وكرهه. وأصل الحب قوة في القلب تحرك إرادة الإنسان لتحصيل المحبوبات أصلاً ودفع المكروهات تبعاً، فتميل النفس إلى الشيء إن كان محبوباً وتنفر عنه إن كان مكروهاً، ويتوقف تعلق النفس بالشيء حباً أو النفور عنه كرهاً على الإدراك الفطري أو الكسبي. فالحب إذن ثمرة الإدراك والمعرفة، فكلما كانت المعرفة أتم كان الحب أقوى والعكس صحيح. لأجل هذا كان الناس متفاوتين في حبهم للأشياء والأشخاص تفاوتاً بيناً تبعاً لتفاوت إدراكهم ومعرفتهم. وإذا كانت وسائل المعرفة والإدراك لدى المرء سليمة وصحيحة أحب الإنسان ما ينفعه ويصلحه، وإلا أحب الضار يحسبه نافعاً والفاسد يحسبه صالحاً. وبناءً على هذا يمكن أن نعرف الحب بأنه ميل القلب فطرةً أو إدراكاً ومعرفةً إلى ما يوافقه ويستحسنه. وقد ورد في الشرع لفظ الحب في القرآن والسنة بكل جوانبه الطبعية والشرعية، فالجوانب الفطرية أو الطبعية كحب الآباء والأبناء والأزواج وحب المال وسائر الشهوات. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وأخرج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. هذه هي المحبة الفطرية الجبلية كما وردت في النصوص الشرعية. وأما المحبة الشرعية أعني حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنصوص الواردة فيها كثيرة كثيرة. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب شيء يقربنا لحبه، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه وآله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء لفظ الحب في القرآن والسنة لبيان حب الله لعباده المؤمنين، كما في قوله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وكما في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفي قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وفيما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. وأخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلاً على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه أن الله يحبه. كما ورد ما يثبت حب المؤمنين لربهم جل وعلا، كما في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وفي قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وفي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وحب الله لعباده صفة من صفاته الحقيقية، منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين، ونصوص الكتاب والسنة تؤكد ذلك أتم التأكيد. وجمهور السلف على إثبات حب الله لعباده كصفة من صفاته كما يليق بذاته جل وعلا، بلا كيف ولا تأويل ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصها، كما أنهم يثبتون محبة العباد لربهم محبة حقيقية قلبية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين، أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها أن يميل القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميلا يتجلى فيه إيثاره صلى الله عليه وسلم على كل محبوب من نفس ووالد وولد والناس أجمعين، وذلك لما خصه الله به من كريم الخصال وعظيم الشمائل، وما أجراه على يديه من صنوف الخير والبركات لأمته، وما امتن الله على العباد ببعثته ورسالته، إلى غير ذلك من الأسباب الموجبة لمحبته عقلاً وشرعاً. قال النووي ملخصاً كلام القاضي عياض: وبالجملة فأصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحبوب، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يستلذه بعقله كما في المعاني الباطنة من حب الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا، وقد يكون لإحسانه إليه ودفع المضار والمكاره عنه. وهذه المعاني كلها موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جمعه من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد عن الجحيم. وحب المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قلبي من أجل أعمال القلوب، وأمر وجداني يجده المسلم في قلبه، وعاطفة طيبة تجيش بها نفسه. وإن تفاوتت درجة الشعور بهذا الحب تبعاً لقوة الإيمان أو ضعفه، وليس هذا الحب أمراً عقلياً مجرداً عن الميل القلبي، كما ذهب إليه البيضاوي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر عند شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإذا كان هناك من فسر حب الله ورسوله بأنه حب عقلي، فهناك من يظن أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تعني طاعته، وهذا فهم خاطئ، إذ أن محبته هي أساس طاعته، والطاعة شرط للمحبة وثمرة لها، فالطاعة أمر زائد على المحبة ومترتب عليها، كما أن هذا الحب أمر زائد على الإعجاب بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمو أخلاقه وعظمة تعاليمه. إذ نرى كثيراً ممن لا ينتسبون إلى الإسلام ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم يبدون إعجابهم وتقديرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفيضون في بيان جوانب عظمته، ومع ذلك لا يمكن أن نسمي هذا الإعجاب حباً شرعياً حتى يكون هناك إيمان بدين الإسلام. ولقد كان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ويحوطه ويدفع عنه ويصد أذى قريش بما استطاع، ومع هذا فلم يثمر ذلك حباً وإيماناً منه بدين الإسلام لأن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حب قرابة وكان حمية جاهلية. إذن المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي المحبة الشرعية الإرادية الاختيارية، وهي عمل قلبي من أجل أعمال القلوب، ورابطة من أوثق روابط النفوس تربط المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعل قلبه وهمه وفكره وإرادته متوجهاً لتحصيل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والصلة بين محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وثيقة، لأنها صلة الفرع بالأصل، صلة التابع بالمتبوع. فمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتنا لله جل وعلا، إذ هي أساس المحبة الدينية الشرعية ومصدرها، وكل ما سواها من المحاب الشرعية تبع لها، وذلك كمحبة الأنبياء والصالحين ومحبة كل ما يحبه الله ورسوله. قال شيخ الإسلام: وليس للخلق محبة أعظم ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم، وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى، وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله، ويطاع لأجل الله، ويتبع لأجل الله جل وعلا، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلى هذا فلا تنفك إحدى المحبتين عن الأخرى، فمن أحب الله أحب رسول الله، وكذلك سائر رسل الله، ومحبة الرسول تبع لمحبة من أرسله. ولأجل هذا جاء حب الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنا بحب الله جل وعلا في أكثر النصوص الشرعية، كما في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا الارتباط بين المحبتين ارتباط شرعي لا ينفك، فمن زعم أنه يحب الله ولم يحب رسوله أو العكس فكلامه باطل واعتقاده فاسد. وجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله، وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم حب من أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماً. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ويحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموماً، وبهذا يكون الدين كله لله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصاً في إيمانه الواجب، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم بغضه من أبغضه الله ورسوله. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. المؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فاجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم. وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، وأن الكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، والناس باعتبار الحب والبغض والولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يحب جملة، وهو من آمن بالله ورسوله وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علماً وعملاً واعتقاداً، وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله وانقاد لأوامره وانتهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله وعادى في الله وقدم قول رسول الله على قول كل أحد كائناً من كان، فهذا يحب جملةً. الصنف الثاني من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهو المسلم الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فيحب ويوالى على قدر ما معه من الخير ولا يبغض أكثر مما يصلح. وإذا أردت الدليل على ذلك فهو في قصة ذلك الرجل من الصحابة الذي كان يشرب الخمر، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. أخرجه البخاري، مع أنه أمر بإقامة الحد عليه. الصنف الثالث من يبغض جملة، وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر خيره وشره وأنه كله بقضاء الله وقدره، وأنكر البعث بعد الموت، أو أنكر أحد أركان الإسلام الخمسة، أو أشرك بالله في عبادته أحداً من الأنبياء والأولياء والصالحين، وصرف لهم نوعاً من أنواع العبادة كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق، أو ألحد في أسمائه وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين وانتحل ما كان عليه أهل البدع والأهواء المضلة، وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدها، فهذا يبغض جملة من دلائل الصدق في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وتمني صحبته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أخرجه مسلم في صحيحه. ومن دلائل الصدق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الأعمال التي تقرب لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة وصحبته، كالتحلي بالأخلاق الفاضلة والخصال الشريفة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. والمحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام، كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة، كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان، كمحبة سائر الناس. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته: حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يذيب قسوة قلوبنا. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. اللهم لين قلوبنا بذكرك واعمرها بمحبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.